إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع. وإذا قلت القنوت في الوتر فقد قصدت الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. فالقنوت في الوتر هو الدعاء في الصلاة في الوتر في محل مخصوص من القيام. وهذا القنوت الذي هو في الوتر فيه حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا الحديث فيه هذا الدعاء الكريم: اللهم اهدني، يعني ثبتني على الهداية، أو زدني من أسباب الهداية، اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. عافني في من عافيتهم من سوء الأدواء والأخلاق والأهواء، وتولني تولى أمري، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل منها، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي تقدر وتحكم، ولا يقضى عليك ولا يحكم عليك، إن الله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، يعني لا يصير ذليلا من واليته، والموالاة ضد المعاداة، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا الحديث كما مر أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، صححه جماعة من أهل العلم وضعفه جماعة آخرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبض، وللحسن ابن علي 8 سنين، ولم يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد سوى الحسن. والحقيقة أن الإمام ابن حزم في المحلى قال: القنوت ذكر لله تعالى ودعاء، فنحن نحبه. وهذا الأثر يعني أثر الحسن ابن علي، وإن لم يكن يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواه، يعني ليس في القنوت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى حديث الحسن ابن علي. وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي، قال عليه وابن حزم وبهذا نقول. ولكن ورد فعل القنوت في الصلاة عن جماعة من الأصحاب، وفعله عمر رضي الله عنه بمحضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت عن الإمام علي رضي الله عنه أنه كان يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث أيضا فيه كلام أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا، وقد صحاه جماعة من أهل العلم وحسنه بعضهم. فهذا الحديث وإن لم يصح إلا أن الثبوت فيه قائم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك، يعني أتحصن بفعل ما راضيت وما تحبه وما يوجب رضاك مما يوجب سخطك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، يعني أتحصن بذاتك من عذابك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهنالك في القنوت رواية للنسائي فيها زيادة: وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، في آخر حديث الحسن. وهذه ضعيفة، لا خلاف على ضعفها، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر دعاء القنوت. قال الشيخ ناصر رحمة الله عليه في إرواية الغليل: اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الأصحاب وفيها صلاتهم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر القنوت. قال: فقلت بمشروعية ذلك، وسجلته في تلخيص صفة الصلاة. والحق أن الشيخ رحمة الله عليه كان قد تبع الإمام العز بن عبد السلام في عدم مشروعية التلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر دعاء القنوت، ولكنه رجع عن ذلك لتلك الآثار الثابتة عن الأصحاب رضوان الله عليهم. متى يقنط الإنسان في الوتر؟ موضع دعاء القنوت قبل الركوع وبعده، هذا أولا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قنت قبل الركوع، وثبت أنه قنت بعد الركوع، فهذا مشروع وهذا مشروع. والأفضل القنوت بعد الركوع لأنه الأكثر في الأحاديث. وقال الشيخ شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وأما القنوت فالناس في موضعه في الصلاة طرفان ووسط، منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعد الركوع. وأما فقهاء وأهل الحديث كالإمام أحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس. فيمكن أن يقنط الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى في القنوت في الوتر قبل الركوع وبعد الركوع، يعني في الوتر في الركعة الأخيرة، في الوتر قبل الركوع وبعد الركوع. الأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأفضل أن يقنت بعد الركوع لأنه الأكثر في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القنوت في الوتر سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القنوت في الوتر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جائز ليس بلازم، فمن أصحابه صلى الله عليه وسلم من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالثة، يعني يقنت طول العام في الوتر طول العام، منهم من يستحب ذلك كأبي حنيفة وأحمد في رواية، والجميع جائز. هذا كلام شيخ الإسلام عليه الرحمة. فمن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه. هناك أمور كثيرة على هذه الصورة. وهذه الأمور التي هي على هذه الصورة أحصاها بعضهم من واقع رسمي، فقال إن الفتاوى التي قدمت إلى دار الإفتاء بطلب الإجابة عنها بالتتبع والاستقراء حصرت في 100 سؤال، في 100 سؤال تتكرر: هل النقاب سنة أم فرض؟ هل اللحية سنة أم واجب؟ هل المسجد الذي فيه ضريح يصلي فيه المصلي أو لا يصلي؟ هذه الأشياء على هذا النحو تبين بالاستقراء أن الأسئلة في جملتها 100 سؤال، 100 سؤال تتكرر، فلما تم الحصر بالاستقراء تبين أنها لا تتعدى الذي يشغل أذهان المسلمين ولم يحسموا الأمر فيه بعد حوالي 100 سؤال تتكرر، يروح فيها هذا ويأتي فيها هذا ويتعارك بسببها هذا وتشاجر بسببها هذا. فلماذا لا تحسم من الناحية العلمية ويصير الأمر قولا واحدا ويخرج الناس من كثير من هذه الأمور؟ من هذه الأسئلة هذا السؤال، من 100 سؤال هذا السؤال: هل القنوت يكون في الفجر أو لا يكون؟ وهل هو سنة أم بدعة؟ إلى غير ذلك من تلك الأسئلة التي لا تنقضي وتمحور حولها المسلمون، كل يأخذ رأيا وجهة ويتم التصارع والتناحر والتنافر والتخاصم والتشاجر وتمزيق الصلات وتقطيع الأرحام إلى غير ذلك. فنسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى ما يحبه ويرضاه. مما يدل على موضع القنوت ومحله المشروع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حينما سئل عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، قال قبل الركوع، ثم قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. وهذا حديث متفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت بعد الركوع شهرا يدعو على أحياء من بني سليم بسبب القراء الذين قتلوا عند بئر معونة، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، وسنحتاج هذه إن شاء الله تبارك وتعالى، ويؤمن من خلفه على دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث حديث حسن أخرجه الإمام أبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى. وثبت القنوت أيضا بعد الركوع عن أبي بكر وعمر وعثمان بإسناد حسن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ترى أن يأتي بذلك على هذا النحو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تنسى ويؤمن من خلفه. وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع أخرجه أبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح. وحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنت قبل الركوع وبعده أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. إذن القنوت كما يقول علماء سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة في الوتر. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنت بعد الركوع وقبل الركوع، والأكثر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر في الأحاديث الصحيحة الثابتة أنه كان يقنت بعد الركوع، بعد أن يقوم من الركعة الأخيرة الوتر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يدعو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلماء قالوا إن القنوت في الوتر منهم من لا يراه طول العام، ومنهم من يراه في النصف الأخير من شهر رمضان، ومنهم من يراه طول العام، والأمر واسع كما رأيت، والأدلة متظاهرة على أن القنوت في الوتر سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم طول العام. هل يرفع يديه في دعاء القنوت ويؤمن وراءه من وراءه من المأمومين أو لا يرفع يديه؟ حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. إذن هذا حديث فيه عموم، وهو أنه عند الدعاء ترفع الأيدي لرب الأرض والسماء، والله تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا بسط إليه يديه ورفعهما أن يردهما صفرا خائبتين، لا بد أن يعطيه إذ هو أكرم الأكرمين. وهذا الحديث الذي مر حديث صحيح، حديث سلمان: إن ربكم تبارك وتعالى حيي ستير، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبغوي في شرح السنة أيضا. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. هذا صحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فعمر رضوان الله عليه كان يرفع يديه ويجهر بالدعاء، قد أخرجه البيهقي في السنن. وعن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا غدرا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسلهم إلى نجد، فقتلوا عند بئر معونة، قتلوا رضي الله عنهم، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة، يعني صلاة الصبح، رفع يديه يدعو عليهم، يعني على الذين قتلوا القراء. وهذا الحديث أخرجه البيهقي أيضا بإسناد صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو على قتلة القراء عند بئر معونة في الأحياء الذين مر ذكره. وذكر البيهقي رحمه الله أن عددا من الصحابة أيضا رفعوا أيديهم في القنوت. فإذا رفع اليدين ثابت كما مر، أن يرفع يديه في أثناء الدعاء، ويؤمن المأمومون على قنوت الإمام. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم، الأرعد وذكوان وعصية، عصت الله ورسوله، ويؤمن من خلفه. وأما قولهم نشهد ويا الله، فهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يؤمن كما كان الأصحاب يفعلون، ويؤمن من خلفه. ولا يمكن أن يكون هذا التأمين غير جائز، ثم يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره من غير بيان. ولو قال قائل: إن لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به، لكان مسيئا، لأنه يحدث بمحضر منه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا أمر. وحتى إذا وقع ولم يعلم هو به، فلا بد أن يعلمه به ربه جل وعلا، وهو علام الغيوب. وشيء آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصفوف ويقول: إني أراكم من خلف كما أراكم من أمام، صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمهم حتى يكونوا كالقدح، كالقناة الرمح في الاستواء، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسويهم في الصلاة. ولما كثر العدد بعده كان عمر رضوان الله عليه له رجال يقيمون الصفوف حتى تستوي، ولا يكبر حتى يأتيه من يسوي الصفوف ليعلمه بأن الصفوف قد استوت. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهم: إني أراكم من خلف كما أراكم من أمام، وهي من خواصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخر صلاة الليل الوتر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا متفق عليه، هذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا حديث متفق عليه، وفيه هذا الأمر الكريم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هو من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وفي رواية لمسلم: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمره بذلك. هذا رواه الإمام مسلم، فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، يعني بآخر الليل، آخر صلاة الليل الوتر. وهذا يحدث بسببه كثير من الإشكالات، وبخاصة في شهر رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل في التراويح. من قام مع الإمام حتى ينصرف في قيام رمضان كتب له قيام ليلة. فيبتلى المسلم المحب للصلاة بإمام يقصر في الصلاة فيصلي معه، لو انصرف قبل أن ينصرف فاته هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أنه انصرف وترك الإمام ومضى من غير أن يوتر معه، لو صلى إلى الصباح لا يمكن أن يتحصل على الشهادة التي أعطاها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، حتى ولو قصر في الصلاة. ثم إنه صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أفضل، كلما كثر العدد في الصلاة كلما كان الأجر أكبر من عند الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يحبون التخفيف ويحبون من يأخذهم على كثير من عوائدهم حتى يخرجوا من إلف العادة إلى ما ينبغي أن يكون من التزام حقيقة العبادة، والله المستعان. فلو ترك الإمام ومضى لا يتحصل على ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا ظل مع الإمام حتى ينصرف يقول: عندي ليل طويل ما أصنع به، كأن العبادة لم تقصر في الدين، وكأن العبادة لم تتحدد بحيث إنها تتشكل أشكالا، فيظن هو أنها مقصورة على الصلاة وحدها، وعلى المسلم أن يكون حذرا. وبعضهم يصلي مع الإمام حتى ينصرف ثم يذهب بعد أن صلى الوتر لكي يصلي مرة أخرى، وبعضهم يقول: انقض الوتر، فيصلي مع الإمام الوتر وينصرف، ثم يقوم من الليل فيصلي وترا لكي يشفع الوتر الذي مضى، ثم يصلي ما شاء الله، ثم يوتر في آخر الصلاة فيأتي بثلاثة أوتار في ليل، وهو يحسب أنه يحسن صنع. والأمور هينة ويسيرة، وألوان العبادات كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى، والعبد إذا عود نفسه على أن يكون ذاكرا وداعيا ومبتهلا ومنيبا ومصليا وصائما ثم ثبت على ذلك دعي يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضوان الله عليه عندما سأل: يا رسول الله، هل هنالك من يدعى من أبوابها جميعا؟ فقال: نعم، وأنت منهم، نسأل الله أن يجعلنا منه.
الدعاء بعد السلام من صلاة الوتر. يقول بعد التسليم، بعد أن يفرغ من التسليم في صلاة الوتر، يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، ويمد بها في الثالثة صوته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع. أخبر بعلمه، ومن أخبر بما علم فلا تفريب عليه ولا ملام، وإنما رأى النبي الهمام صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهو مخبر كما ترى مثبت وليس بناف. فيجمع بين الأحاديث التي تقول بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقنت قبل الركوع، يقنت بعد الركوع، على أن هذا جائز وهذا جائز. ثم ينظر في قوة الأدلة فتجد أن الأثبت والأكثر إنما هو بعد الركوع، كان يقنت بعد الركوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبي ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه، إذا فرغ من الصلاة، إذا سلم من الوتر، يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد بها صوته في الأخيرة، يقول رب الملائكة والروح صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح، أخرجه أبو داود مختصرا والنسائي والدارقطني، وصححه الشيخ الإمام في صحيح سنن النسائي. لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، ولا ينقض الوتر. لحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وكذلك ابن حبان في صحيح، حديث ثابت صحيح لا وتران في ليلة. فلا يصلي الإنسان الوتر ثم ينام ثم يقوم يصلي ثم يوتر، فماذا يفعل؟ سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين بعدما يوتر كما في صحيح مسلم، وكان يصليهما من قعود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أوتر المسلم أول الليل ثم نام ثم يسر الله له القيام من آخر الليل، فإنه إن صلى لا ينقض وتره، بل يكتفي بوتره السابق، لأن أهل العلم في هذا أيضا بينهم نزاع كبير. حديث عائشة رضي الله عنها والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في ليلة عن 11 ركعة، وهناك رواية صحيحة أيضا عن 13 ركعة. فيقول القائل ولكن نحن إذا ذهبنا نعتمر مثلا في رمضان، فالإمام في الحرم المكي وكذلك في الحرم المدني يصلون 21 ركعة، فيصلون بخاصة في العشر الأخير من رمضان، يصلون قيام الليل ثم يأتون بعد ذلك إلى ما يسمى بالتهجد، يتهجدون. ترخص العلماء في الحجاز في هذا الأمر بأنهم أخذوا بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وأما الذين أخذوا بالعزيمة بغير الرخصة فلم يأخذوا بهذا الإطلاق، وإنما أخذوا بالتقييد الذي قالته عائشة رضوان الله عليها، صلاة الليل كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد فيها على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو صلى الإنسان وصلى الوتر ثم نام ثم قام فيسر الله تبارك وتعالى له القيام من آخر الليل، فإذا صلى أخذا بالعموم مثنى مثنى، إذا صلى لا ينقض وتره بل يكتفي بوتره السابق. السنة في الأصل هي تأخير الوتر، أن تؤخر الوتر حتى تجعل آخر صلاتك من الليل وترا، لكنه إذا أوتر أول الليل لا يوتر آخره، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. أما من يقول بنقض الوتر بمعنى أنه يأتي بوتر آخر عند بداية الصلاة بعد أن يقوم من النوم، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء الله ثم يوتر في آخر الصلاة، فهذا يوتر 3 مرات. والصواب أنه إذا أوتر أول ليل ثم صلى آخره أخذا بالعموم فإنه لا يوتر بل يكتفي بوتره الأول. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يحسبن إنسان أنه إذا ما أغرق في أمر من الأمور العبادية التي جاءت بتوقيف، لأن العبادة مبناها على التوقيف، لأن لا يحسبن إنسان أنه إذا أغرق في أمثال هذه الأشياء فإنه يكون محسنا، لأنه إذا ما جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا كلام. ويشرع إيقاظ الأهل للصلاة، صلاة الوتر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة، تعني وهي راقدة، بين يديه على فراشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وهذا رواه البخاري ومسلم، وهو يدلك على أمور كثيرة، منها شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأهله لإيقاظهم ولتركهم في منامه صلى الله عليه وسلم. فهو يشفق على أهله لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل ما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو لا يجبر عائشة رضوان الله عليها على أن تقوم الليل كما يقومه، ولكن إذا أراد أن يوتر هو صلى الله عليه وسلم أيقظها فأوترت. هذا أولا. وثانيا أن حجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت على هذا النحو الموصوف، كان فيها ضيق من حيث المساحة ولكن فيها اتساع من حيث البركة إلى ما لا منتهى له، هي حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء إنك لو مددت ذراعيك على آخرهما أتيت بطول الحجرة، وإذا مددتهما أيضا واستدرت أتيت بعرضها، فإذا رفعت ذراعك إلى أعلى ما تستطيع فهو سقف حجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا بيته. ولذلك كانت عائشة رضوان الله عليها تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا أراد أن يسجد وهي نائمة بين يديه معترضة بين يديه لضيق المكان، فكانت تأخذ راحتها في المنام لأنه يطيل في القيام وفي الركوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت فإذا أراد أن يسجد غمزني بأصبعه في باطن قدمي، يعني من أجل أن تنزاح عن مكان سجوده قليلا لكي يستطيع السجود صلى الله عليه وسلم. هذه عيشته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه. والناس لا يعجبهم شيء الآن، عندهم أحمال من الأثاث وعندهم أحمال من الطعام ومن الشراب، وأكلوا ما لم يأكل آباؤهم ولا أجدادهم ولا رأوه بأعينهم، ومع ذلك لا تجد أحد أبدا، لا تجد أحدا أبدا يقنع بما آتاه الله. نسأل الله أن يرزقنا القناعة إنه على كل شيء قدير. كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وفي لفظ لمسلم فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة، قومي فأوتري يا عائشة صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد أم لا، إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل، يعني يستحب أن تؤخر إذا وثقت بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسك أو بإيقاظ غيرك لك. فكانت عائشة تؤخر الوتر حتى يوقظها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق، كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث أبي ذر أوصاني خليلي أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم، كل يقول وألا أنام حتى أوتر، لأنه علم من حاله أنه ربما لو نام لم يقم من أجل أن يصلي آخر الليل. فالذي لا يثق أنه يقوم آخر الليل لا بنفسه ولا بغيره هذا يوتر قبل أن ينام، والسلامة لا يعدلها شيء. وهذه أمور قل فاعلوها، نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المديمين لها والمقبلين عليه، إنه على كل شيء قدير. هل إذا فاتك الوتر تقضيه؟ حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. هذا محك نلتفت إليه إن شاء الله. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع فلم يصلي قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. قالت: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. فماذا نصنع فيما ورد إلينا عن أهل الخير والفضل والعلم من أن الواحد منهم ربما كان يستفتح بالبقرة فيمر في القرآن يختم في ركعة واحدة، والذين كانوا يختمون في غير الصلاة ختمة بالنهار وختمة بالليل كما ورد عن الإمام الشافعي والإمام البخاري رحمة الله عليهما؟ ماذا نصنع في هؤلاء؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، وقال للرجل الذي كان يصوم الظهر: قال لا صمت، أحب الصيام إلى الله صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. ماذا نصنع في هذه الأشياء؟ يا أخي الحبيب، الأمر يسير. هؤلاء الصالحون إذا صح النقل عنهم فمسلمة لهم أحوالهم، مسلمة لهم أحوالهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا نقول إن البخاري أو الشافعي رحمة الله عليهما كان الواحد منهم يختم في رمضان ختمة بالنهار وختمة بالليل، هذه هدرمة، وكيف كان وكيف وكيف وكيف. نحن نسلم لهم عند صحة النقل أحوالهم ولا نقتدي به، وإنما نقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما عندنا النص فنحن لا نتبع غير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن نمسك الألسنة عن علمائنا رحمة الله عليهم ولا نتجرأ على أهل العلم، لأنه إذا كان لا يجوز أن تتجرأ على المسلم العادي الذي ليس بطالب علم ولا هو بعالم، فكيف يجترئ الإنسان على أن يلغ في أعراض أهل العلم؟ هذا والله أمر إد، وإنها لإحدى الكبر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا رواه الإمام مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ في الإرواء رحمة الله عليه. فالأفضل أن يقضي الوتر إذا نام عنه أو نسيه. هذه مقامات الآن كأنها مقامات عالية، أنت تتكلم عن أقوام دأبهم القيام بالليل والصيام بالنهار، تتكلم عن أقوام دأبهم ألا يضيع منهم الوتر أبدا. فهؤلاء إذا ما فات من الواحد منهم وتره في ليلة قضاه ولكن يشفعه، يعني لا يصلي 11 ركعة بالنهار إنما الوتر بالليل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاته غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل وفاته قيام الليل صلى من النهار التفت 12 ركعة. فإذا قضيت الوتر بالنهار لا تقضيه وترا، وإنما تشفعه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الوتر خاص بالليل، وآخر صلاة بالليل تكون وترا، والله رب العالمين وتر يحب الوتر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نام الإنسان عن الوتر أو نسيه يصلي من النهار بعد ارتفاع الشمس شفعا على حسب عادته، فإن كان يصلي من الليل 11 ركعة صلى في النهار 12 ركعة، وإن كان يصلي 9 ركعات صلى 10 ركعات، فيصلي عادته التي يصليها بالليل إن فاتته لنوم أو وجع أو نسيان، يصلي بالنهار أعداد الركعات التي كان يواظب عليها ويعتادها صلاة بالليل، ولكن يشفع العدد لا يصلي وترا بالنهار. يبقى أمر الآن يتعلق بمسألة القنوت في الوتر والقنوت المطلق، قنوت في بقية الصلوات. دعاء القنوت في النوازل في الصلاة المفروض، في الصلاة المفروضة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت عند النازلة شهرا يدعو على قوم، وثبت أنه قنت يدعو لقوم مستضعفين من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، فلما زال السبب ترك القنوت. يعني إذا نزلت بالمسلمين نازلة فمن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقنت في الصلوات الخمس، يدعى الله تبارك وتعالى لتفريج هذا الكرب النازل على المسلمين، فإذا زال السبب ترك القنوت في الصلوات الخمس المفروضة، ويرفع صوته ويؤمن من خلفه. ولكن هل هذا مطلق يفعله كل أحد أو لا يفعل إلا بضوابط وشروط يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت في شيء من الصلوات المفروضة، لا الفجر ولا غيرها، وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يقنتون نحو هذا القنوت في النوازل. وأما اختصاص الفجر بالقنوت فيه وخصه بذلك فهذا ليس من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكونوا يداومون على مثل هذا القنوت لا في الفجر ولا في غيره، طالما أنه رفع الله رب العالمين الكرب وكشف الله تبارك وتعالى الغم ومحى الله رب العالمين الهم وصارت النازلة إلى فناء. ولكن السنة القنوت عند النوازل ويدعى فيها بما يناسب الأحوال، يعني إذا وقع بالمسلمين بلاء من مرض وبائي يفتك بهم أو بثرواتهم، فإن من السنة القنوت في النوازل لكشف هذا الكرب ورفع هذا البلاء. إذا داهم العدو أرض المسلمين في ناحية من نواحي ديار الإسلام فأيضا من السنة أن يأخذ المسلمون بقنوت النوازل في الصلوات الخمس المفروضات بما يناسب ما نزل من البلاء. نسأل الله رب العالمين أن يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين البلاء والكرب، إنه على كل شيء قدير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن القنوت في الفجر والمغرب آكد، يعني كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في هذا القنوت في النوازل كان يأتي به بصورة مؤكدة لا يدعوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفجر وفي المغرب، فلما زال السبب ترك القنوت صلى الله عليه وسلم لزوال سببه حتى في الفجر. وهذا يؤكد أن دعاء القنوت في الفجر على الدوام في غير النوازل بدعة ملصقة بدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القنوت كما مر الناس فيه متنازعون على 3 أقوال. القول الأول أنه منسوخ وكله بدعة، فلا يشرع بحال بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم ترك، والترك نسخ للفعل. القول الثاني أن القنوت مشروع دائما وأن المداومة عليه سنة، ولكن يكون ذلك في الفجر خاصة. فهذان طرفان، من يقول قد نسخ القنوت جملة فلا قنوت لا في النوازل ولا في الوتر ولا في شيء، لأنه فعل وترك صلى الله عليه وسلم، وهو إنما ترك لزوال السبب صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني يقول القنوت مشروع دائما، ويصرون على أنه يكون كذلك في صلاة الفجر خاص. والقول الثالث وهو الصحيح أنه يسن عند الحاجة عند النوازل كما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ثم تركوا عند ارتفاع النوازل. إذا كشف الله تبارك وتعالى الكربة وزال السبب كفوا عن القنوت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقنوت يكون مسنونا عند النوازل وهذا ما عليه فقهاء الحديث، لا يقنط إلا في الوتر طول العام. وأما القنوط في الصلوات المفروضات، في الخمس صلوات المفروضات، فهذا يكون عند النوازل. وأما تخصيص الفجر بذلك فليس فيه دليل، وإنما هو بدعة محدثة ملصقة بدين الله تبارك وتعالى. ما يدل على مشروعية القنوط في النوازل؟ هذه الأحاديث. حديث أنس رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ له: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدا، يعني حزنا صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، والسرية قطعة من الجيش لا تبلغ 400 مقاتل. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد، يعني ما حزن على سرية ما حزن على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء لأنهم كانوا أكثر حملا لكتاب الله، وكانوا أسد له أداء رضوان الله عليهم. فمكث شهرا يدعو على قتلتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا رواه مسلم. والحديث الثاني أيضا الذي يدل على مشروعية القنوط في النوازل عند نزول البلاء أو الجائحة، نسأل الله العافية، حديث خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه قال: ركع رسول الله ثم رفع رأسه فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان، ثم وقع ساجدا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال خفاف راوي الحديث الذي روى ما شاهد وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان. فهذا كما ترى من فعل رسول الله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهؤلاء وعلى هؤلاء الذين غدروا بالقراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموهم الدين ويقرؤوهم القرآن، فغدروا بهم فقتلوهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد حالات الحزن عليهم يدعو 30 صباحا بأمثال هذا الدعاء الذي مر. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح والمغرب. مر أن هذا آكد عند النوازل، كان لا يدع القنوط، إن تركه لا يدعه عند النوازل في الصبح وفي المغرب. الحديث الرابع أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان القنوط في المغرب والفجر، على أنه آكد، ولكن كان يقنط في الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا أخرجه الإمام البخاري في صحيح. والحديث الخامس أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، أخرجه البخاري ومسلم. في النازلة يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ويستنزل لعنات الله تبارك وتعالى عليهم في الصلوات الخمس كما مر ذكر ذلك. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤمن من خلفه. وهذا حديث صحيح مر ذكر من أخرجه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة، يعني بعد الركوع، في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيع والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك، يعني شدد عقوبتك على مضر، اسم قبيلة. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني السنين العجاب في القحط والمحنة والبلاء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا؟ أخرجه البخاري ومسلم. يعني زال السبب، هؤلاء الذين كانوا يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم قدموا، ما تراهم قد قدموا، أو قدم من كان هنالك ممن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم العهد بالواقعة. قدم العهد يعني صارت هنالك مسافة زمنية بين الواقعة التي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بسببها وما صار إليه آخر، أو قدم الذين كانوا يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. أخرجه البخاري. وفي لفظ لمسلم: إن ذلك في صلاة الفجر، يعني آكد ما يكون في صلاة الفجر. أخرجه الإمام مسلم. وفي لفظ للبخاري: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، كان يدعو أيضا لقوم أو يدعو على قوم عندما تنزل نازلة، كان يدعو صلى الله عليه وسلم كما مر في الصلوات الخمس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخبر عمر موقوفا عليه، يعني لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح، فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد. وحفد الرجل حفدانا وحفدانا، خف وأسرع إلى غايته في غير ما تمهل ولا أناه، يعني وإليك نسعى ونحفد ونسرع بغير إبطاء ولا تمهل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، وهو ثابت عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي رواية أخرى أنه رضي الله عنه قنت بعد الركوع ورافع يديه وجهر بالدعاء، وكل ذلك ثابت عن أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه. وحديث أيضا سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، يعني صليت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، وصليت ربما شاهد هو بنفسه ذلك، يقول: وخلف علي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة 5 سنين، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، قال: أي بني محدث، قال: يا بني، أصليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ووراء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما قلت ولم يصنعوا شيئا من ذلك؟ فقال: أي بني محدث. أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة، وإسناده إسناد صحيح. فالقنوت في الفجر لا يكون إلا في النوازل، لا يكون القنوت في الفجر إلا في النوازل. لو أنك أنت كنت في مسجد تصلي والإمام يقنت وهو معتاد على القنوت في الفجر، تصنع معركة أو تتعلم مثلا الرياضة التي تتعلق بالدفاع عن النفس وتنازل الإمام في المحراب، أم ماذا تصنع؟ البيان العلمي لابد أن يقدم على التطبيق العملي. لا نفاجئ الناس بما لا يعلمون، وإنما نعلمهم ما يجهلون، وفي التطبيق نجتهد. لابد من البيان العلمي أولا، لابد أن يفرش الطريق بالبيان العلمي. الناس يحبون الدين ويحبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى الذي تراه في ظاهر الأمر بادي الرأي فأنه يجافي الدين ويعاند الدين، إنما على قلبه طبقة رقيقة من غبار إذا ما أقبلت على الله داعيا لصلاحك وصلاحه وأقبلت عليه مترفقا أصلح الله حاله وحالك. ولكن الرفق، وما دخل الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. يقنط في صلاة الفجر وأن تقول أي بني محدث، حق، ولكن ماذا نصنع؟ هو إذا ما قنت تبطل صلاته؟ لا تبطل إن شاء الله، والقنوت إنما هو دعاء وذكر لله تبارك وتعالى، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف عليه. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، شنشنة نعرفها من أجدم. فلا نجعل النصوص في غير مواضعها، وإنما نجتهد في البيان العلمي أولا قبل التطبيق العملي. الخلل أننا نقفز دائما على البيان العلمي إلى التطبيق العملي، وأنت تعلم أنه ينبغي أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وأيضا أن نكلم الناس بما يعلمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله أن يهدينا أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذه الأحاديث التي مرت ظهر منها أن القنوت في النوازل سنة، القنوت في النوازل التي تنزل بالمسلمين سنة، وأنه يكون في الصلوات الخمس، ولكن في صلاة المغرب والفجر آكدوا، والأفضل أن يكون القنوت بعد الرفع من الركوع، والأفضل أن يرفع يديه ويجهر بالدعاء ويؤمن من خلف الإمام. وظهر من الأحاديث أيضا أن القنوت في الفجر في غير النوازل خلف الإمام بدعة، لحديث سعد بن طارق رضي الله عنه، وفيه أي بني محدث، فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين تدل على شيئين: الأول أن دعاء القنوت في النوازل مشروع عند السبب الذي يقتضيه، وليس بسنة دائمة في الصلاة، ولكن إذا وجد السبب الداعي للقنوت في الصلوات الخمس لرفع النازلة فهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثاني أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبا، الدعاء في النوازل ليس دعاء راتبا، بل يدعو في كل وقت نازلة بما يناسب ذلك الوقت، والنازلة التي تنزل بالمسلمين تختلف في كيفياتها وفي صفاتها وفي كمها ومقدارها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين أجمعين. فإذا هذا ما ثبت عن الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أيضا من فعل الخلفاء الراشدين أخذا من النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبقى الأمر الذي مر ذكره، وهو هل يقنط في النوازل كل إمام في مسجده بإطلاق أم أن لها قيودا؟ سئل الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمة الله عليه: هل نقنط لإخواننا في بلدة كذا عندما وقعت نازلة بالمسلمين في بلدة من البلدان في وقتنا هذا أم لا؟ سئل هذا السؤال، نزلت نازلة بالمسلمين في بلد من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين، فسئل هل يجوز القنوت لإخواننا في وقتنا هذا أم لا؟ فقال: الجواب الذي أرى كلامه، القنوت عند النوازل يتوقف على ولي الأمر، كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنهم قالوا يقنط الإمام فقط، الإمام فقط، الإمام الأعظم، يعني يقصد ولي الأمر. وكذلك إذا أمر بالقنوت قنتنا، فإذا عمم وقال فليقنط الأئمة والمسلمون خلفهم في الصلوات الخمس حتى يرفع الله تبارك وتعالى الكرب ويزيح النازلة فعلنا، وإذا لم يأمر بذلك ماذا يحدث؟ قال: فالأولى في مثل هذا أن ينتظر أمر ولي الأمر بذلك، فإذا أمر به ولي الأمر قنتنا وإلا فلا. وبقاء الأمة كلامه على مظهر واحد خير من التفرق،
لأنه مثلا يقول أقنط أنا والمسجد الذي بجنبي لا يقنط، أو نحن أهل بلد نقنط والبلاد الأخرى ما تقنط، ففيه تفريق للأم وجمع الأشتات من أحسن ما يكون. يقول ولعل بعضكم علم بأمر عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يتم الصلاة في منى، وهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر الصلاة الرباعية بمنى، يعني يصلي الرباعية أربعة، كان يصلي الرباعية تامة من غير قصر وهو إمام العامة رضوان الله عليه. فأنكر الصحابة عليه، أنكروا على عثمان رضي الله عنه أنه لا يقصر بمنى في الحج، قالوا كيف تتم وقد قصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبى إلا أن يتم. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالوا ألم تر إلى ما يفعل أخوك عثمان؟ قال قد علم. قالوا السنة ما هي؟ قال السنة القصر. قالوا فلماذا تتم خلفه؟ فقال الخلاف شر. قال عبد الله بن مسعود أنا أصلي وراءه وأعلم أن السنة القصر وهو يتم، لما؟ قال الخلاف شر. وهذا من حكمته رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. وأسأل الله رب العالمين أن يسلمنا جميعا وأن يرحمنا وأن يهدينا وأن يجمعنا جميعا على قلب رجل واحد، ونسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يسلم هذا البلد من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلدان المسلمين. اللهم سلم مصر من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلدان المسلمين. اللهم سلم مصر من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على سيدنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع. وإذا قلت القنوت في الوتر فقد قصدت الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. فالقنوت في الوتر هو الدعاء في الصلاة في الوتر في محل مخصوص من القيام. وهذا القنوت الذي هو في الوتر فيه حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا الحديث فيه هذا الدعاء الكريم: اللهم اهدني، يعني ثبتني على الهداية، أو زدني من أسباب الهداية، اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. عافني في من عافيتهم من سوء الأدواء والأخلاق والأهواء، وتولني تولى أمري، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل منها، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي تقدر وتحكم، ولا يقضى عليك ولا يحكم عليك، إن الله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، يعني لا يصير ذليلا من واليته، والموالاة ضد المعاداة، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. وهذا الحديث كما مر أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، صححه جماعة من أهل العلم وضعفه جماعة آخرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبض وللحسن ابن علي 8 سنين، ولم يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد سوى الحسن. والحقيقة أن الإمام ابن حزم في المحلى قال: القنوت ذكر لله تعالى ودعاء، فنحن نحبه. وهذا الأثر يعني أثر الحسن ابن علي، وإن لم يكن يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواه، يعني ليس في القنوت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى حديث الحسن ابن علي. وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي، قال عليه وابن حزم وبهذا نقول. ولكن ورد فعل القنوت في الصلاة عن جماعة من الأصحاب، وفعله عمر رضي الله عنه بمحضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت عن الإمام علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث أيضا فيه كلام أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا، وقد صححه جماعة من أهل العلم وحسنه بعضهم. فهذا الحديث وإن لم يصح إلا أن الثبوت فيه قائم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك، يعني أتحصن بفعل مراضيك وما تحبه وما يوجب رضاك مما يوجب سخطك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، يعني أتحصن بذاتك من عذابك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهنالك في القنوت رواية للنسائي فيها زيادة: وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في آخر حديث الحسن، وهذه ضعيفة لا خلاف على ضعفها، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر دعاء القنوت. قال الشيخ ناصر رحمة الله عليه في إرواية الغليل: اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الأصحاب وفيها صلاتهم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر القنوت، قال: فقلت بمشروعية ذلك، وسجلته في تلخيص صفة الصلاة. والحق أن الشيخ رحمة الله عليه كان قد تبع الإمام العز بن عبد السلام في عدم مشروعية التلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر دعاء القنوت، ولكنه رجع عن ذلك لتلك الآثار الثابتة عن الأصحاب رضوان الله عليه. متى يقنط الإنسان في الوتر؟ موضع دعاء القنوت قبل الركوع وبعده، هذا أولا، فأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قنت قبل الركوع، وثبت أنه قنت بعد الركوع، فهذا مشروع وهذا مشروع. والأفضل القنوت بعد الركوع لأنه الأكثر في الأحاديث. وقال الشيخ شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وأما القنوت فالناس في موضعه في الصلاة طرفان ووسط، منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعد الركوع. وأما فقهاء أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس. يمكن أن يقنت الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى في القنوت في الوتر قبل الركوع وبعد الركوع، يعني في الوتر في الركعة الأخيرة، في الوتر قبل الركوع وبعد الركوع. الأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأفضل أن يقنت بعد الركوع لأنه الأكثر في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القنوت في الوتر سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القنوت في الوتر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جائز ليس بلازم، فمن أصحابه صلى الله عليه وسلم من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالثة يعني يقنت طول العام في الوتر طول العام، منهم من يستحب ذلك كأبي حنيفة وأحمد في رواية، والجميع جائز. هذا كلام شيخ الإسلام عليه الرحمة. فمن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه. هناك أمور كثيرة على هذه الصورة، وهذه الأمور التي هي على هذه الصورة أحصاها بعضهم من واقع رسمي، فقال إن الفتاوى التي قدمت إلى دار الإفتاء بطلب الإجابة عنها بالتتبع والاستقراء حصرت في 100 سؤال، في 100 سؤال تتكرر: هل النقاب سنة أم فرض؟ هل اللحية سنة أم واجب؟ هل المسجد الذي فيه ضريح يصلي فيه المصلي أو لا يصلي؟ هذه الأشياء على هذا النحو تبين بالاستقراء أن الأسئلة في جملتها 100 سؤال، 100 سؤال تتكرر. فلما تم الحصر بالاستقراء تبين أنها لا تتعدى الذي يشغل أذهان المسلمين، ولم يحسموا الأمر فيه بعد حوالي 100 سؤال تتكرر، يروح فيها هذا ويأتي فيها هذا ويتعارض بسببها هذا وتشاجر بسببها هذا. فلماذا لا تحسم من الناحية العلمية ويصير الأمر قولا واحدا ويخرج الناس من كثير من هذه الأمور؟ من هذه الأسئلة هذا السؤال، من 100 سؤال هذا السؤال: القنوت يكون في الفجر أو لا يكون؟ وهل هو سنة أم بدعة؟ إلى غير ذلك من تلك الأسئلة التي لا تنقضي وتمحور حولها المسلمون، كل يأخذ رأيا وجهة ويتم التصارع والتناحر والتنافر والتخاصم والتشاجر وتمزيق الصلات وتقطيع الأرحام إلى غير ذلك. فنسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى ما يحبه ويرضاه. مما يدل على موضع القنوت ومحله المشروع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حينما سئل عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع قال قبل الركوع، ثم قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. وهذا حديث متفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت بعد الركوع شهرا يدعو على أحياء من بني سليم بسبب القراء الذين قتلوا عند بئر معونة، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، وسنحتاج هذه إن شاء الله تبارك وتعالى، ويؤمن من خلفه على دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث حديث حسن أخرجه الإمام أبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى. وثبت القنوت أيضا بعد الركوع عن أبي بكر وعمر وعثمان بإسناد حسن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ترى أن يأتي بذلك على هذا النحو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تنسى ويؤمن من خلفه. وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنت قبل الركوع وبعده أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. إذن القنوت كما يقول علماء سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة في الوتر. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنت بعد الركوع وقبل الركوع، والأكثر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر في الأحاديث الصحيحة الثابتة أنه كان يقنت بعد الركوع بعد أن يقوم من الركعة الأخيرة الوتر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يدعو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلماء قالوا إن القنوت في الوتر منهم من لا يراه طول العام، ومنهم من يراه في النصف الأخير من شهر رمضان، ومنهم من يراه طول العام، والأمر واسع كما رأيت. والأدلة متظاهرة على أن القنوت في الوتر سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم طول العام. هل يرفع يديه في دعاء القنوت ويؤمن وراءه من وراءه من المأمومين أو لا يرفع يديه؟ حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. إذن هذا حديث فيه عموم، وهو أنه عند الدعاء ترفع الأيدي لرب الأرض والسماء، والله تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا بسط إليه يديه ورفعهما أن يردهما صفرا خائبتين، لا بد أن يعطيه إذ هو أكرم الأكرمين. وهذا الحديث الذي مر حديث صحيح حديث سلمان إن ربكم تبارك وتعالى حيي ستير أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبغوي في شرح السنة أيضا. وصح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي رافع قال صليت خلف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. هذا صحيح عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فعمر رضوان الله عليه كان يرفع يديه ويجهر بالدعاء، قد أخرجه البيهقي في السنن. وعن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا غدرا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسلهم إلى نجد فقتلوا عند بئر معونة، قتلوا رضي الله عنهم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة يعني صلاة الصبح رفع يديه يدعو عليهم يعني على الذين قتلوا القراء. وهذا الحديث أخرجه البيهقي أيضا بإسناد صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو على قتلة القراء عند بئر معونة في الأحياء الذين مر ذكره. وذكر البيهقي رحمه الله أن عددا من الصحابة أيضا رفعوا أيديهم في القنوت. فإذا رفع اليدين ثابت كما مر أن يرفع يديه في أثناء الدعاء، ويؤمن المأمومون على قنوت الإمام. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعد وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ويؤمن من خلفه. وأما قولهم نشهد ويا الله فهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يؤمن كما كان الأصحاب يفعلون ويؤمن من خلفه. ولا يمكن أن يكون هذا التأمين غير جائز ثم يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره من غير بيان. ولو قال قائل إن لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به لكان مسيئا، لأنه يحدث بمحضر منه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم هذا أمر. وحتى إذا وقع ولم يعلم هو به فلا بد أن يعلمه به ربه جل وعلا وهو علام الغيوب. وشيء آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصفوف ويقول إني أراكم من خلف كما أراكم من أمام صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمهم حتى يكونوا كالقدح كالقناة كالرمح في الاستواء. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسويهم في الصلاة. ولما كثر العدد بعد كان عمر رضوان الله عليه له رجال يقيمون الصفوف حتى تستوي ولا يكبر حتى يأتيه من يسوي الصفوف ليعلمه بأن الصفوف قد استوت. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهم إني أراكم من خلف كما أراكم من أمام، وهي من خواصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخر صلاة الليل الوتر لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا متفق عليه، هذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا حديث متفق عليه، وفيه هذا الأمر الكريم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هو من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وفي رواية لمسلم من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمره بذلك. هذا رواه الإمام مسلم، فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح يعني بآخر الليل، آخر صلاة الليل الوتر. وهذا يحدث بسببه كثير من الإشكالات وبخاصة في شهر رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل في التراويح. من قام مع الإمام حتى ينصرف في قيام رمضان كتب له قيام ليلة. فيبتلى المسلم المحب للصلاة بإمام يقصر في الصلاة فيصلي معه، لو انصرف قبل أن ينصرف فاته هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أنه انصرف وترك الإمام ومضى من غير أن يوتر معه، لو صلى إلى الصباح لا يمكن أن يتحصل على الشهادة التي أعطاها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يصلي مع الإمام حتى ينصرف حتى ولو قصر في الصلاة. ثم إنه صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده،
وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أفضل، كلما كثر العدد في الصلاة كلما كان الأجر أكبر من عند الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يحبون التخفيف ويحبون من يأخذهم على كثير من عوائدهم حتى يخرجوا من إلف العادة إلى ما ينبغي أن يكون من التزام حقيقة العبادة، والله المستعان. فلو ترك الإمام ومضى لا يتحصل على ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا ظل مع الإمام حتى ينصرف يقول عندي ليل طويل ما أصنع به، كأن العبادة لم تقصر في الدين، وكأن العبادة لم تتحدد بحيث إنها تتشكل أشكالا، فيظن هو أنها مقصورة على الصلاة وحدها، وعلى المسلم أن يكون حذرا. وبعضهم يصلي مع الإمام حتى ينصرف ثم يذهب بعد أن صلى الوتر لكي يصلي مرة أخرى، وبعضهم يقول انقض الوتر فيصلي مع الإمام الوتر وينصرف، ثم يقوم من الليل فيصلي وترا لكي يشفع الوتر الذي مضى، ثم يصلي ما شاء الله، ثم يوتر في آخر الصلاة فيأتي بثلاثة أوتار في ليل، وهو يحسب أنه يحسن صنع. والأمور هينة ويسيرة، وألوان العبادات كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى، والعبد إذا عود نفسه على أن يكون ذاكرا وداعيا ومبتهلا ومنيبا ومصليا وصائما ثم ثبت على ذلك دعي يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبا بكر رضوان الله عليه عندما سأل يا رسول الله هل هنالك من يدعى من أبوابها جميعا، فقال نعم وأنت منهم، نسأل الله أن يجعلنا منه. الدعاء بعد السلام من صلاة الوتر، يقول بعد التسليم، بعد أن يفرغ من التسليم في صلاة الوتر يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، ويمد بها في الثالثة صوته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع. أخبر بعلمه، ومن أخبر بما علم فلا تفريب عليه ولا ملام، وإنما رأى النبي الهمام صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهو مخبر كما ترى مثبت وليس بناف، فيجمع بين الأحاديث التي تقول بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقنت قبل الركوع يقنت بعد الركوع على أن هذا جائز وهذا جائز، ثم ينظر في قوة الأدلة فتجد أن الأثبت والأكثر إنما هو بعد الركوع، كان يقنت بعد الركوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبي ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه، إذا فرغ من الصلاة إذا سلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد بها صوته في الأخيرة يقول رب الملائكة والروح صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح، أخرجه أبو داود مختصرا والنسائي والدارقطني، وصححه الشيخ الإمام في صحيح سنن النسائي. لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، ولا ينقض الوتر. لحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وكذلك ابن حبان في صحيح حديث ثابت صحيح لا وتران في ليلة. فلا يصلي الإنسان الوتر ثم ينام ثم يقوم يصلي ثم يوتر، فماذا يفعل؟ سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين بعدما يوتر كما في صحيح مسلم وكان يصليهما من قعود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أوتر المسلم أول الليل ثم نام ثم يسر الله له القيام من آخر الليل فإنه إن صلى لا ينقض وتره بل يكتفي بوتره السابق، لأن أهل العلم في هذا أيضا بينهم نزاع كبير. حديث عائشة رضي الله عنها والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في ليلة عن 11 ركعة، وهنالك رواية صحيحة أيضا عن 13 ركعة. فيقول القائل ولكن نحن إذا ذهبنا نعتمر مثلا في رمضان فالإمام في الحرم المكي وكذلك في الحرم المدني يصلون 21 ركعة، فيصلون بخاصة في العشر الأخير من رمضان يصلون قيام الليل ثم يأتون بعد ذلك إلى ما يسمى بالتهجد يتهجدون. ترخص العلماء في الحجاز في هذا الأمر بأنهم أخذوا بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وأما الذين أخذوا بالعزيمة بغير الرخصة فلم يأخذوا بهذا الإطلاق، وإنما أخذوا بالتقييد الذي قالته عائشة رضوان الله عليها، صلاة الليل كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد فيها على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو صلى الإنسان وصلى الوتر ثم نام ثم قام فيسر الله تبارك وتعالى له القيام من آخر الليل، فإذا صلى أخذا بالعموم مثنى مثنى، إذا صلى لا ينقض وتره بل يكتفي بوتره السابق. السنة في الأصل هي تأخير الوتر، أن تؤخر الوتر حتى تجعل آخر صلاتك من الليل وترا، لكنه إذا أوتر أول الليل لا يوتر آخره، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. أما من يقول بنقض الوتر بمعنى أنه يأتي بوتر آخر عند بداية الصلاة بعد أن يقوم من النوم ثم بعد ذلك يصلي ما شاء الله ثم يوتر في آخر الصلاة، فهذا يوتر 3 مرات، والصواب أنه إذا أوتر أول الليل ثم صلى آخره أخذا بالعموم فإنه لا يوتر بل يكتفي بوتره الأول. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يحسبن إنسان أنه إذا ما أغرق في أمر من الأمور العبادية التي جاءت بتوقيف، لأن العبادة مبناها على التوقيف، لأن لا يحسبن إنسان أنه إذا أغرق في أمثال هذه الأشياء فإنه يكون محسنا، لأنه إذا ما جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا كلام. ويشرع إيقاظ الأهل للصلاة، صلاة الوتر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة تعني وهي راقدة بين يديه على فراشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وهذا رواه البخاري ومسلم، وهو يدلك على أمور كثيرة منها شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأهله لإيقاظهم ولتركهم في منامهم صلى الله عليه وسلم، فهو يشفق على أهله لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل ما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو لا يجبر عائشة رضوان الله عليها على أن تقوم الليل كما يقومه، ولكن إذا أراد أن يوتر هو صلى الله عليه وسلم أيقظها فأوترت. هذا أولا. وثانيا أن حجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت على هذا النحو الموصوف، كان فيها ضيق من حيث المساحة ولكن فيها اتساع من حيث البركة إلى ما لا منتهى له، هي حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء إنك لو مددت ذراعيك على آخرهما أتيت بطول الحجرة، وإذا مددتهما أيضا واستدرت أتيت بعرضها، فإذا رفعت ذراعك إلى أعلى ما تستطيع فهو سقف حجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا بيت. ولذلك كانت عائشة رضوان الله عليها تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا أراد أن يسجد وهي نائمة بين يديه معترضة بين يديه لضيق المكان فكانت تأخذ راحتها في المنام لأنه يطيل في القيام وفي الركوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت فإذا أراد أن يسجد غمزني بأصبعه في باطن قدمي يعني من أجل أن تنزاح عن مكان سجوده قليلا لكي يستطيع السجود صلى الله عليه وسلم. هذه عيشته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه. والناس لا يعجبهم شيء الآن، عندهم أحمال من الأثاث وعندهم أحمال من الطعام ومن الشراب وأكلوا ما لم يأكل آباؤهم ولا أجدادهم ولا رأوه بأعينهم، ومع ذلك لا تجد أحد أبدا لا تجد أحدا أبدا يقنع بما آتاه الله. نسأل الله أن يرزقنا القناعة إنه على كل شيء قدير. كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، وفي لفظ لمسلم فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة، قومي فأوتري يا عائشة. صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي رحمه الله فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد أم لا، إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل يعني يستحب أن تؤخر إذا وثقت بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسك أو بإيقاظ غيرك لك. فكانت عائشة تؤخر الوتر حتى يوقظها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث أبي ذر أوصاني خليلي أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم، كل يقول وألا أنام حتى أوتر، لأنه علم من حاله أنه ربما لو نام لم يقم من أجل أن يصلي آخر الليل. فالذي لا يثق أنه يقوم آخر الليل لا بنفسه ولا بغيره هذا يوتر قبل أن ينام، والسلامة لا يعدلها شيء، وهذه أمور قل فاعلوها، نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المديمين لها والمقبلين عليه إنه على كل شيء قدير. هل إذا فاتك الوتر تقضيه؟ حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. هذا محك نلتفت إليه إن شاء الله. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع فلم يصلي قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. قالت ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. فماذا نصنع فيما ورد إلينا عن أهل الخير والفضل والعلم من أن الواحد منهم ربما كان يستفتح بالبقرة فيمر في القرآن يختم في ركعة واحدة، والذين كانوا يختمون في غير الصلاة ختمة بالنهار وختمة بالليل كما ورد عن الإمام الشافعي والإمام البخاري رحمة الله عليهما؟ ماذا نصنع في هؤلاء؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، وقال للرجل الذي كان يصوم الظهر قال لا صمت، أحب الصيام إلى الله صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما. ماذا نصنع في هذه الأشياء؟ يا أخي الحبيب الأمر يسير، هؤلاء الصالحون إذا صح النقل عنهم فمسلمة لهم أحوالهم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا نقول إن البخاري أو الشافعي رحمة الله عليهما كان الواحد منهم يختم في رمضان ختمة بالنهار وختمة بالليل، هذه هدرمة، وكيف كان وكيف وكيف وكيف. نحن نسلم لهم عند صحة النقل أحوالهم ولا نقتدي به، وإنما نقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما عندنا النص فنحن لا نتبع غير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن نمسك الألسنة عن علمائنا رحمة الله عليهم ولا نتجرأ على أهل العلم، لأنه إذا كان لا يجوز أن تتجرأ على المسلم العادي الذي ليس بطالب علم ولا هو بعالم، فكيف يجترئ الإنسان على أن يلغ في أعراض أهل العلم؟ هذا والله أمر إد، وإنها لإحدى الكبر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا رواه الإمام مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ في الإرواء رحمة الله عليه. فالأفضل أن يقضي الوتر إذا نام عنه أو نسيه. هذه مقامات الآن كأنها مقامات عالية، أنت تتكلم عن أقوام دأبهم القيام بالليل والصيام بالنهار، تتكلم عن أقوام دأبهم أن لا يضيع منهم الوتر أبدا. فهؤلاء إذا ما فات من الواحد منهم وتره في ليلة قضاه ولكن يشفعه، يعني لا يصلي 11 ركعة بالنهار إنما الوتر بالليل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاته غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل وفاته قيام الليل صلى من النهار التفت 12 ركعة. فإذا قضيت الوتر بالنهار لا تقضيه وترا وإنما تشفعه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الوتر خاص بالليل، وآخر صلاة بالليل تكون وترا، والله رب العالمين وتر يحب الوتر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نام الإنسان عن الوتر أو نسيه يصلي من النهار بعد ارتفاع الشمس شفعا على حسب عادته، فإن كان يصلي من الليل 11 ركعة صلى في النهار 12 ركعة، وإن كان يصلي 9 ركعات صلى 10 ركعات، فيصلي عادته التي يصليها بالليل إن فاتته لنوم أو وجع أو نسيان، يصلي بالنهار أعداد الركعات التي كان يواظب عليها ويعتادها صلاة بالليل، ولكن يشفع العدد لا يصلي وترا بالنهار. يبقى أمر الآن يتعلق بمسألة القنوت في الوتر والقنوت المطلق، قنوت في بقية الصلوات. دعاء القنوت في النوازل في الصلاة المفروض، في الصلاة المفروضة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت عند النازلة شهرا يدعو على قوم، وثبت أنه قنت يدعو لقوم مستضعفين من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، فلما زال السبب ترك القنوت. يعني إذا نزلت بالمسلمين نازلة فمن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقنت في الصلوات الخمس، يدعى الله تبارك وتعالى لتفريج هذا الكرب النازل على المسلمين، فإذا زال السبب ترك القنوت في الصلوات الخمس المفروضة، ويرفع صوته ويؤمن من خلفه. ولكن هل هذا مطلق يفعله كل أحد أو لا يفعل إلا بضوابط وشروط يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت في شيء من الصلوات المفروضة، لا الفجر ولا غيرها، وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يقنتون نحو هذا القنوت في النوازل. وأما اختصاص الفجر بالقنوت فيه وخصه بذلك فهذا ليس من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكونوا يداومون على مثل هذا القنوت لا في الفجر ولا في غيره، طالما أنه رفع الله رب العالمين الكرب وكشف الله تبارك وتعالى الغم ومحى الله رب العالمين الهم وصارت النازلة إلى فناء. ولكن السنة القنوت عند النوازل ويدعى فيها بما يناسب الأحوال، يعني إذا وقع بالمسلمين بلاء من مرض وبائي يفتك بهم أو بثرواتهم، فإن من السنة القنوت في النوازل لكشف هذا الكرب ورفع هذا البلاء. إذا داهم العدو أرض المسلمين في ناحية من نواحي ديار الإسلام، فأيضا من السنة أن يأخذ المسلمون بقنوت النوازل في الصلوات الخمس المفروضات بما يناسب ما نزل من البلاء. نسأل الله رب العالمين أن يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين البلاء والكرب، إنه على كل شيء قدير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن القنوت في الفجر والمغرب آكد، يعني كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في هذا القنوت في النوازل كان يأتي به بصورة مؤكدة لا يدعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفجر وفي المغرب. فلما زال السبب ترك القنوت صلى الله عليه وسلم لزوال سببه حتى في الفجر، وهذا يؤكد أن دعاء القنوت في الفجر على الدوام في غير النوازل بدعة ملصقة بدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القنوت كما مر الناس فيه متنازعون على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه منسوخ وكله بدعة، فلا يشرع بحال بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم ترك، والترك نسخ للفعل. القول الثاني أن القنوت مشروع دائما، وأن المداومة عليه سنة، ولكن يكون ذلك في الفجر خاصة. فهذان طرفان، من يقول قد نسخ القنوت جملة فلا قنوت لا في النوازل ولا في الوتر ولا في شيء، لأنه فعل وترك صلى الله عليه وسلم، وهو إنما ترك لزوال السبب صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني يقول القنوت مشروع دائما، ويصرون على أنه يكون كذلك في صلاة الفجر خاص. والقول الثالث وهو الصحيح أنه يسن عند الحاجة عند النوازل، كما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ثم تركوا عند ارتفاع النوازل. إذا كشف الله تبارك وتعالى الكربة وزال السبب كفوا عن القنوت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقنوت يكون مسنونا عند النوازل، وهذا ما عليه فقهاء الحديث، لا يقنط إلا في الوتر طول العام. وأما القنوت في الصلوات المفروضات في الخمس صلوات المفروضات فهذا يكون عند النوازل، وأما تخصيص الفجر بذلك فليس فيه دليل، وإنما هو بدعة محدثة ملصقة بدين الله تبارك وتعالى. ما يدل على مشروعية القنوت في النوازل هذه الأحاديث. حديث أنس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ له ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدا، يعني حزنا صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، والسرية قطعة من الجيش لا تبلغ 400 مقاتل. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد، يعني ما حزن على سرية ما حزن على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء لأنهم كانوا أكثر حملا لكتاب الله، وكانوا أسد له أداء رضوان الله عليهم. فمكث شهرا يدعو على قتلتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا رواه مسلم. والحديث الثاني أيضا الذي يدل على مشروعية القنوت في النوازل عند نزول البلاء أو الجائحة، نسأل الله العافية، حديث خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه قال ركع رسول الله ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان، ثم وقع ساجدا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال خفاف راوي الحديث الذي روى ما شاهد وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان. فهذا كما ترى من فعل رسول الله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهؤلاء وعلى هؤلاء الذين غدروا بالقراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموهم الدين ويقرؤوهم القرآن، فغدروا بهم فقتلوهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد حالات الحزن عليهم يدعو 30 صباحا بأمثال هذا الدعاء الذي مر. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح والمغرب. مر أن هذا آكد عند النوازل، كان لا يدع القنوت، إن تركه لا يدعه عند النوازل في الصبح وفي المغرب. الحديث الرابع أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر، يعني على أنه آكد ولكن كان يقنط في الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا أخرجه الإمام البخاري في صحيح. والحديث الخامس أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، أخرجه البخاري ومسلم. في النازلة يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ويستنزل لعنات الله تبارك وتعالى عليهم في الصلوات الخمس كما مر ذكر ذلك. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤمن من خلفه. وهذا حديث صحيح مر ذكر من أخرجه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة يعني بعد الركوع في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيع والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك يعني شدد عقوبتك على مضر اسم قبيلة، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف يعني السنين العجاف في القحط والمحنة والبلاء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا؟ أخرجه البخاري ومسلم. يعني زال السبب، هؤلاء الذين كانوا يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم قدموا، ما تراهم قد قدموا، أو قدم من كان هنالك ممن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم العهد بالواقعة. قدم العهد يعني صارت هنالك مسافة زمنية بين الواقعة التي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بسببها وما صار إليه آخر، أو قدم الذين كانوا يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، أخرجه البخاري. وفي لفظ لمسلم: إن ذلك في صلاة الفجر، يعني آكد ما يكون في صلاة الفجر، أخرجه الإمام مسلم. وفي لفظ للبخاري: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، كان يدعو أيضا لقوم أو يدعو على قوم عندما تنزل نازلة، كان يدعو صلى الله عليه وسلم كما مر في الصلوات الخمس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخبر عمر موقوفا عليه، يعني لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الرحمن بن أبزاء قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. وحفد الرجل حفدانا وحفدانا خف وأسرع إلى غايته في غير ما تمهل ولا أناه، يعني وإليك نسعى ونحفد ونسرع بغير إبطاء ولا تمهل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك، أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، وهو ثابت عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي رواية أخرى أنه رضي الله عنه قنت بعد الركوع ورافع يديه وجهر بالدعاء، وكل ذلك ثابت عن أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه. وحديث أيضا سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، يعني صليت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، وصليت ربما شاهد هو بنفسه ذلك، يقول: وخلف علي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة 5 سنين، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، قال أي بني محدث، قال يا بني أصليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ووراء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما قلت ولم يصنعوا شيئا من ذلك. فقال: أي بني محدث. أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وإسناده إسناد صحيح. فالقنوت في الفجر لا يكون إلا في النوازل، لا يكون القنوت في الفجر إلا في النوازل. لو أنك أنت كنت في مسجد تصلي والإمام يقنت وهو معتاد على القنوت في الفجر، تصنع معركة أو تتعلم مثلا الرياضة التي تتعلق بالدفاع عن النفس وتنازل الإمام في المحراب، أم ماذا تصنع؟ البيان العلمي لابد أن يقدم على التطبيق العملي. لا نفاجئ الناس بما لا يعلمون، وإنما نعلمهم ما يجهلون، وفي التطبيق نجتهد. لابد من البيان العلمي أولا، لابد أن يفرش الطريق بالبيان العلمي. الناس يحبون الدين ويحبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى الذي تراه في ظاهر الأمر بادي الرأي فأنه يجافي الدين ويعاند الدين، إنما على قلبه طبقة رقيقة من غبار. إذا ما أقبلت على الله داعيا لصلاحك وصلاحه وأقبلت عليه مترفقا أصلح الله حاله وحاله. ولكن الرفق، وما دخل الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. يقنط في صلاة الفجر وأن تقول أي بني محدث، حق، ولكن ماذا نصنع؟ هو إذا ما قنت تبطل صلاته؟ لا تبطل إن شاء الله، والقنوت إنما هو دعاء وذكر لله تبارك وتعالى. ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف عليه. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، شنشنة نعرفها من أجدم. فلا نجعل النصوص في غير مواضعها، وإنما نجتهد في البيان العلمي أولا قبل التطبيق العملي. الخلل أننا نقفز دائما على البيان العلمي إلى التطبيق العملي، وأنت تعلم أنه ينبغي أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وأيضا أن نكلم الناس بما يعلمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله أن يهدينا أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه الأحاديث التي مرت ظهر منها أن القنوت في النوازل سنة، القنوت في النوازل التي تنزل بالمسلمين سنة، وأنه يكون في الصلوات 5، ولكن في صلاة المغرب والفجر آكد، والأفضل أن يكون القنوت بعد الرفع من الركوع، والأفضل أن يرفع يديه ويجهر بالدعاء ويؤمن من خلف الإمام. وظهر من الأحاديث أيضا أن القنوت في الفجر في غير النوازل خلف الإمام بدعة، لحديث سعد بن طارق رضي الله عنه وفيه أي بني محدث، فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين تدل على شيئين: الأول أن دعاء القنوت في النوازل مشروع عند السبب الذي يقتضيه، وليس بسنة دائمة في الصلاة، ولكن إذا وجد السبب الداعي للقنوت في الصلوات 5 لرفع النازلة فهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثاني أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبا، الدعاء في النوازل ليس دعاء راتبا، بل يدعو في كل وقت نازلة بما يناسب ذلك الوقت. والنازلة التي تنزل بالمسلمين تختلف في كيفياتها وفي صفاتها وفي كمها ومقدارها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين أجمعين. فإذا هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أيضا من فعل الخلفاء الراشدين أخذا من النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبقى الأمر الذي مر ذكره، وهو هل يقنط في النوازل كل إمام في مسجده بإطلاق أم أن لها قيودا؟ سئل الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمة الله عليه، هل نقنط لإخواننا في بلدة كذا عندما وقعت نازلة بالمسلمين في بلدة من البلدان في وقتنا هذا أم لا؟ سئل هذا السؤال، نزلت نازلة بالمسلمين في بلد من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. فسئل هل يجوز القنوط لإخواننا في وقتنا هذا أم لا؟ فقال الجواب الذي أرى كلامه، القنوط عند النوازل يتوقف على ولي الأمر، كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنهم قالوا يقنط الإمام فقط، الإمام فقط، الإمام الأعظم، يعني يقصد ولي الأمر. وكذلك إذا أمر بالقنوط قنتنا، فإذا عمم وقال فليقنط الأئمة والمسلمون خلفهم في الصلوات الخمس حتى يرفع الله تبارك وتعالى الكرب ويزيح النازلة فعلنا. وإذا لم يأمر بذلك ماذا يحدث؟ قال فالأولى في مثل هذا أن ينتظر أمر ولي الأمر بذلك، فإذا أمر به ولي الأمر قنتنا وإلا فلا. وبقاء الأمة كلامه على مظهر واحد خير من التفرق، لأنه مثلا يقول أقنط أنا والمسجد الذي بجنبي لا يقنط، أو نحن أهل بلد نقنط والبلاد الأخرى ما تقنط، ففيه تفريق للأم وجمع الأشتات من أحسن ما يكون. يقول ولعل بعضكم علم بأمر عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يتم الصلاة في منى، وهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر الصلاة الرباعية بمنى، يعني يصلي الرباعية أربعة، كان يصلي الرباعية تامة من غير قصر وهو إمام العامة رضوان الله عليه. فأنكر الصحابة عليه، أنكروا على عثمان رضي الله عنه أنه لا يقصر بمنى في الحج، قالوا كيف تتم وقد قصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبى إلا أن يتم. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالوا ألم تر إلى ما يفعل أخوك عثمان؟ قال قد علم. قالوا السنة ما هي؟ قال السنة القصر. قالوا فلماذا تتم خلفه؟ فقال الخلاف شر. قال عبد الله بن مسعود أنا أصلي وراءه وأعلم أن السنة القصر وهو يتم، لما؟ قال الخلاف شر. وهذا من حكمته رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. وأسأل الله رب العالمين أن يسلمنا جميعا وأن يرحمنا وأن يهدينا وأن يجمعنا جميعا على قلب رجل واحد، ونسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يسلم هذا البلد من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلدان المسلمين. اللهم سلم مصر من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلدان المسلمين. اللهم سلم مصر من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على سيدنا